أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 61 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من المجالس المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل خميس من كل أسبوع. وهذا هو اليوم 14 من شهر محرم عام 1400 وألف. نبدأه كالعادة بما تيسر من تفسير كلام الله عز وجل. وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لما قرر الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية، وهي يوم القيامة، وبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ووجوه ناعمة لسعيها راضية. وبين جزاء هؤلاء وهؤلاء، قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا الاستفهام للتوبيخ، أي أن الله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة وعن الثواب والعقاب. أنكر عليهم إعراضهم عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم، وبدأ بالإبل لأن أكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الإبل، فهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع. فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل، وهي الأباعر، كيف خلقت، يعني كيف خلقها الله عز وجل بهذا الجسم الكبير المتحمل. تجد البعير تمشي المسافات الطويلة التي لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة، وتجد البعير أيضا يحمل الأثقال وهو بارك، ثم يقوم في حمله لا يحتاج إلى مساعدة. والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا حمل وهو بارك، لكن هذه الإبل أعطاها الله عز وجل قوة وقدرة من أجل مصلحة الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لطولها، ولكن الله تعالى يسر له الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملها. وكما قال الله تعالى في سورة ياسين: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. منافعها كثيرة لا تحصى، وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا بذلك. فلهذا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولم يذكر سواها من الحيوان كالغنم والبقر والظبا وغيرها، لأنها كما قلت لكم هي أعم الحيوانات نفعا، وأكثرها مصلحة للعباد. وإلى السماء كيف رفعت، يعني وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغير هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلا الآن، ولا نقول إن هذه الآيات السماوية هي كل الآيات، بل لعل هناك آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الآن. وقول كيف رفعت، أي رفعت هذا الارتفاع العظيم، ومع هذا فليس لها عمد، مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد، لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أفلا ينظر وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع المتجاورات المتباينات، الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة فيها المعادن المتنوعة وهي متجاورة، ومع ذلك تجد مثلا هذا الخط في وسط الصخر تجده يشتمل على معادن لا توجد فيما قرب منه من هذا الصخر، ويعرف هذا أهل الجيولوجيا كيف نصب الله هذه الجبال العظيمة، ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون رواسي في الأرض لئلا تميد بالناس. لولا أن الله عز وجل خلق هذه الجبال لماتت الأرض في أهلها، لأن الأرض في وسط الماء، الماء محيط بها من كل جانب، وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء، سوف تتحرك وتضطرب وتدحرج أحيانا وتنقلب أحيانا، لكن الله جعل هذه الجبال رواسي تمسك الأرض كما تمسك الأطناب الخيمة، وهي راسية ثابتة على ما يحصل من الأرض من الأعاصير العظيمة التي تهدم البنايات التي بناها الآدميون، لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسية ولو جاءت الأعاصير العظيمة، بل إن من فوائدها أنها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحار أو من غير البحار لئلا تعصف بالناس، وهذا شيء مشاهد، تجد الذين في سفوح الجبال وتحتها في الأرض تجدهم في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأتي من خلف الجبل، فهي فيها فوائد عظيمة وهي رواسي. لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى هذا السبيل، مهما بلغ صناعتهم وقوتهم وقدرتهم وطال أمدهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال. وقد قال بعض العلماء إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء، يعني مثلا أن الجبل له جرثومة وجذر في داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء، وليس هذا البعيد أن يمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء لئلا تزعزعه الرياح. ولهذا يقول عز وجل ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يقول عز وجل وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة وجعلها سطحا واسعا ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير هذا. فما ظنكم لو كانت الأرض صببا غير مسطحة، يعني مثل الجبال يرقى لها ويصعد، لكانت شاقة ولما استقر الناس عليها، لكن الله عز وجل جعلها سطحا ممهدا للخلق. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض ليست كروية بل سطح ممتد، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن هناك آيات تدل على أن الأرض كروية والواقع شاهد بذلك. فيقول الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير التدوير. ومعلوم أن الأرض أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان مكورين لازم أن تكون الأرض مكورة. وقال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فقال وإلى الأرض مدت، وقد جاء في الحديث أنها يوم القيامة تمد مد الأديم أي مد الجلد حتى لا يكون فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ولا 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 بناء، يدرها الرب عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فقوله إذا السماء انشقت، متى تنشق السماء؟ كلنا يعرف أنها لا تنشق إلا يوم القيامة، وأن الآن وأنها الآن غير منشقة. إذن قوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يعني يوم القيامة، فهي إذن الآن غير ممدودة. إذن فما هي؟ هي مكورة. والواقع المحسوس المتيقن الآن أنها كروية لا شك. والدليل على هذا أنك لو سرت بخط مستقيم من هنا من المملكة متجها غربا لأتيت من ناحية الشرق ولا تجد شيئا ربك، تدور على الأرض ثم تأتي إلى النقطة التي انطلقت منها. وكذلك بالعكس، لو سرت متجها نحو المشرق وجدتك راجعا إلى النقطة التي قمت منها من نحو المغرب. إذن فهي الآن أمر لا شك فيه أنها كروية. فإذا قال الإنسان إذا كانت كما زعمت كروية، كيف تثبت المياه مياه البحار عليها وهي كروية؟ نقول في الجواب عن ذلك: الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن تفيض على الناس فتغرقهم، والله على كل شيء قدير. قال بعض أهل العلم: وإذا البحار سجرت، أي حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء الذي يسجر يربط. وعلى كل حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها. نقول قدرة الله عز وجل أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغرقهم وإن كانت الأرض كروية. ثم قال عز وجل لما بين من آياته هذه الآيات الأربع: الإبل والسماء والجبال والأرض، قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذكر. أمره الله أن يذكر، ولم يخصص أحدا بالتذكير، أي لم يقل ذكر فلانا وفلانا، فالتذكير عام، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى الناس كافة. ذكر كل أحد في كل حال وفي كل مكان. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته في العلم والعمل والدعوة، ذكروا. ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس؟ الجواب: لا. ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفع، لا تنفع الذكرى إلا المؤمن. ونقول إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه بإيش؟ بعدم الإيمان، بعدم الإيمان. لأن الله يقول: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثرا وانتفاعا فاتهم نفسك، واعلم أن فيك نقص إيمان، لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى. لا بد أنت أن تنفع المؤمن. إنما أنت مذكر، يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس إلا مذكرا مبلغا. وأما الهداية فبيد من؟ بيد الله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقد قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق في حياته، حتى أنه في آخر حياته يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها عليه الصلاة والسلام. فذكر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث، وقيل له قم فأنذر، إلى أن توفاه الله لم يأل جهدا في التذكير في كل موقع في كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن غير قومه. والذي قرأ منكم التاريخ السيرة النبوية يعرف ما جرى له من أهل مكة من قومه الذين هم أقرب الناس إليه والذين كانوا يعرفونه ويسمونه بالأمين، يلقبونه بذلك ويثقون به، حتى حكموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر، قالوا من ينصب الحجر؟ فتنازعوا بينهم، كل قبيلة تقول نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكموه فيما بينهم، وأمر أن يوضع رداء وأن تمسك كل طائفة من هذه القبيلة، أن يمسك كل واحد من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء حتى يرفعوه، فإذا حاذ محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه. فكانوا يسمونه الأمين، لكن لما أكرمه الله تعالى بالنبوة انقلبت المعايير، فصاروا يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذاب، ورموه بكل سب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر، وليس عليه إلا التذكير. ومن هنا نأخذ أننا نحن لا يجب علينا أن نهدي الخلق، ولا يمكننا أن نهدي الخلق أبدا، لا يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا نجزع إذا ذكرنا إنسانا ووجدناه يعاند أو يخاصم أو يقول ما عليك من، أو أنا بعمل ما شئت أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى لنبيه لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لا تهلك نفسك إذا لم يؤمنوا، إيمانهم لهم وليس وكفرهم ليس عليك. ولهذا قال لست عليهم بمسيطر، يعني ليس لك سلطة عليه ولا سيطرة عليه. لمن السلطة والسيطرة؟ لله رب العالمين. أنت عليك البلاغ، بل عليك أن يعمل الناس بذلك، لا، هذا إلى الله عز وجل، والسلطان والسيطرة لله. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال العلماء إلا هنا بمعنى لكن، يعني أن الاستثناء في الآية منقطع وليس بمتصل. والفرق بين المتصل والمنقطع أن المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع يكون أجنبيا منه. فمثلا لو قلنا إنه متصل لصار معنى الآية لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليه مسيطر، وليس الأمر كذلك، بل المعنى لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته فيعذبه الله العذاب الأكبر. فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعذب، إلا من تولى وكفر. طيب، التولي يعني الإعراض، فلا يتجه للحق ولا يقبل الحق ولا يسمع الحق، حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا ينقادون. فهنا يقول عز وجل إلا من تولى وكفر، تولى أعرض، كفر أي استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعذبه الله العذاب الأكبر يعني يوم القيامة. قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الأكبر يوم القيامة. وهنا قال الأكبر ولم يذكر المفضل عليه، يعني لم يقل الأكبر من كذا، فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة والعياذ بالله. كل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. هل هناك عذاب أصغر؟ نقول نعم، في عذاب أصغر في الدنيا، قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه، في عقله، في أهله، في ماله، في مجتمعه، وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر، لكن العذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة. ولهذا قال بعدها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني إلينا إيابهم أي مرجعهم. فالرجوع إلى الله مهما فر الإنسان فإنه مراجع إلى ربه عز وجل لو طالت به الحياة، راجع إلى الله. ولهذا قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. استعد يا أخي لهذه الملاقات، لأنك سوف تلاقي ربك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، مباشرة بدون مترجم يكلمه الله يوم القيامة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني على اليسار فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كلنا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامة، يقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا في يوم كذا، حتى يقر ويعترف. فإذا أقر واعترف قال الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وكم من ذنوب سترها الله عز وجل، كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد ولكن الله تعالى علم بها. موقفنا من هذه الذنوب أن نستغفر الله عز وجل، أن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات حتى نلقى الله عز وجل ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، نحاسبهم. قال العلماء: وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الإنسان، لأنه لو يناقش هلك، لو يناقشك الله عز وجل في الحساب هلكت. أو فرض ناقشك في نعمة من النعم كالبصر، لا يمكن أن تجد أي شيء تعمله يقابل نعمة البصر. نعمة النفس، النفس الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقة وبدون أي عناء، الإنسان يتكلم وينام ويأكل ويشرب ومع ذلك لا يحس بالنفس ولا يعرف قدر النفس إلا إذا أصيب بما يمنع النفس، حينئذ يذكر نعمة الله. لكن ما دام في عافية يقول شيء طبيعي. لا، لكن لو أنه أصيب بكتم النفس لعرف القدر النعمة، فلو نوقش لها لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: من نوقش العذاب هلك أو قال عذب، من نوقش الحساب هلك أو قال عذب. لكن كيفية الحساب. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به بنفسه، ليس عندهما أحد، ويقرر بذنوبه فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى إذا أقر بها قال الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فلا يحاسبون هذا الحساب، لأنه ما لهم حسنات تمحو سيئاتهم، لكنها تحصى عليهم أعمالهم ويقررون بها أمام العالم ويخزون بها، وينادي على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعوذ بالله من الخذلان. وبهذا انتهى الكلام على هذه السورة العظيمة، وهي إحدى السورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في المجامع الكبيرة، فقد كان يقرأ في صلاتي العيدين: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك في صلاة الجمعة، ويقرأ أحيانا في العيدين قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وشق القمر، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، ينوع مرة هذا ومرة هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضية، وأن يتولانا بعنايته بالدنيا والآخرة، أنه على كل شيء قدير. والآن إلى دور الأسئلة، وكما بلغنا من قبل السؤال واحد لكل شخص وليس فيه تعقيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، تعلمون أن الاختبارات على الأبواب، وبعض الطلاب يستحل الغش في مادة الإنجليزي ويقول هذه لغة الكفار ولا يجوز تعلمها، فما حكم ذلك؟ وهل للمدرس أن يغض النظر عن الغش في هذه المادة؟ ثم من سبق له أن غش في هذه المادة معتقدا حل ذلك، ماذا عليه الآن؟ وهل المال الذي يدخل عليه من شهادته فيه شيء من الحرام؟ أفيدونا وفقكم الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان ويقال له الاختبار، معناه أن الطالب يختبر لينظر مدى تحصيله في هذا العام الدراسي، وينبني على ذلك أن يعطى شهادة يجتاز بها هذه المرحلة إلى المرحلة التي تليها، سواء كان من الابتدائي المتوسط أو من المتوسط الثانوي أو من الثانوي للجامعة أو من الجامعة للدراسات العليا، أو كان من سنة لسنة في كل مرحلة. هذه الشهادة. وإذا كانت كذلك فإنه لا يحل للطالب أن يغش فيها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا، وهذا عام في كل غش. ولأن ولاة الأمر رتبوا على هذه الشهادات أشياء معينة كالرواتب والمراتب وما أشبه ذلك، فكيف يمكن أن تنال هذه الرواتب وهي المكافآت أو المراتب وهي السلم الوظيفي، كيف يحل لك أن تأخذ هذه المراتب أو هذه الرواتب وأنت لم تبلغ ما تستحقه بها وأنت لم تبلغ ما تستحقه لهذه المراتب إلا بالغش؟ فنقول الغش حرام حتى في اللغة الإنجليزية، الغش حرام، لأن ولاة الأمور قرروها وجعلوها من شروط اجتياز هذه المرحلة أن تجيد هذه اللغة. وأما قوله إنها لغة الكفار فهذا غير صحيح. كم من أناس مسلمين لغتهم إنجليزية، كل المسلمين الذين يتكلمون باللغة الإنجليزية في جميع أقطار الدنيا كلهم مسلمون، واللغة لا صنع للإنسان فيها، اللغة لا صنع للإنسان فيها، وإن كنا نرى كما هو واقع أن اللغة العربية أفضل اللغات وأشرف اللغات لأنها لغة القرآن الكريم ولغة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لكن هذه لغة عالمية مشهورة يتكلم بها المسلم والكافر، ثم هي مقررة عليك، ثم إنك ربما تحتاجها في يوم من الأيام. أنا أتمنى أني أعرف هذه اللغة لأني وجدت فيها مصلحة كبيرة، يأتي رجل ليسلم بين يديك ما تستطيع تتفاهم معه، ترى مسلما يخل في أشياء من واجبات الدين في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة أو في الحج أو في غير ذلك، ما تستطيع أن تتكلم معه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت، أمره أن يتعلم لغة اليهود اللغة العبرية، أمره أن يتعلمها أمر، لأجل إذا جاءت الكتب من اليهود يقرأها زيد ويكتب ردها. فلا يمكن أن ينكر الآن مدى احتياج الناس إلى تعلم اللغة الإنجليزية، وأنها قد تكون وسيلة بالغة للدعوة إلى الله عز وجل. افرض أنك في مجتمع لا يعرف إلا اللغة الإنجليزية، سواء إنجليزي أو غير إنجليزي، كيف تدعو إلى الله؟ هل يمكن تدعو بالإشارة؟ مهما بلغت من الإشارة لا تستطيع أن تدله أو أن تدعوه كما تدعوه بالعبارة. فهذا التصور غير صحيح. صحيح أنه لا يمكن أن نقول للناس الذين أمن الله عليهم باللغة العربية انتقلوا إلى اللغة الإنجليزية أو إلى اللغة الفارسية أو الأردية أو غيرها، لا نرى أن الإنسان يتخطى اللغة العربية إلى لغة أخرى فيجعلها هي اللغة لغة التخاطب والتفاهم، لكن كونه يتعلم لغة الغير لأجل الدعوة إلى الله عز وجل أو للمصالح الدنيوية التي ليست حراما، هذا لا أحد ينكره أبدا. فالمهم أن الغش في اللغة الإنجليزية في الاختبار حرام، ولا يجوز للمصحح أن يتهاون في ذلك أيضا، بل الواجب أن يعامل الإجابة في اللغة الإنجليزية كما يعامل الإجابة في غيرها من مواد الدراسة، ولا فرق. وأما كون الإنسان ينجح في الغش ثم ثم يتوصل بذلك النجاح المغشوش الهزيل الرجي إلى مرتبة أو مراتب، نرى أن ذلك خطر على أكله وشربه الذي استفاده من الراتب المقدر على النجاح في هذه المرحلة. ونرى أن الإنسان يجب عليه إذا تمكن أن يعيد الاختبار مرة ثانية على وجه صحيح فليفعل هذا. إذا كان الغش في الشهادة التي ترتب عليها هذا الراتب، أما إذا كان في أثناء الدراسة فهذا إذا تاب إلى الله وكان آخر مرحلة أخذ نال الشهادة بها نالها على وجه صحيح، فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه وأنه لا حرج عليه فيما يأخذ من الراتب بناء على هذه الشهادة. فإذا قال إنه غش في آخر شهادة نال بها هذا الراتب ولا يمكنه أن يعيد الاختبار لأنه جبان لا يستطيع أن يصرح، فإني أرجو إذا كانت الوظيفة التي يشغلها لا علاقة لها فيما غش فيه أرجو أن يكون ذلك توبة صحيحة. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرت أن الجبال أن يوم القيامة تشقق الأرض
وتسطح
الأرض، هل تشقق الجبال في البراكين تعتبر من التسطح أم لا؟
لا، انشقاق الأرض بالبراكين هذه تعتبر من عذاب الله عز وجل، فهي تشبه الزلازل، والزلازل من العقوبات لا شك في هذا، فهي انذار وتحذير للذين وقع بهم هذا البركان وكذلك لغيرهم، لان لانشق الارض حتى خرج من هذا البركان والحامي قادر على ان يشقها في اي مكان. ولذلك يجب علينا ان لا نقول هذه امور طبيعيه، بل نقول هذه امور كونيه قدريه قدرها الله عز وجل وأراد أن يري العباد آياته حتى يتذكروا ويرجعوا إلى الله. لكن مع الأسف لقلة معرفتنا بالله عز وجل وخوفنا منه تمر بنا هذه الأشياء مر الرياح وكأنها لا شيء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا أو غيما صار يدخل ويخرج وتغير وجهه ويقول ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح. فالحاصل أن هذه البراكين تعتبر عقوبة من الله عز وجل وإنذار وتخويف، فعلى المؤمن أن يتعظ بها وأن يخاف، كما أن الفتن التي تقع أيضا بين الناس من حروب وغيرها هي أيضا مواعظ، كما قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وفي هذين قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، يعني أننا شم من فوق أو من تحت هذا ما يمكن التخلص منه. قال أو يلبسكم شيعا يجعلكم متفرقين ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أيسر أو قال أهون، مع أنها عظيمة كل إنسان يقابل الرجل الذي مثله ويقتله ويستبيح بذلك ماله وأرضه وأهله هذه عظيمة. لهذا نقول يجب علينا أن نتعظ بما يحصل من آيات الله الكونية التي لا صنع لنا فيها ولا قدرة لنا فيها، وأن نتعظ بما يحدث بين الناس من الفتن، فإن الذي قدر الفتن في أرض مطمئنة ساكنة من قبل قادر على أن يقدرها في أرض أخرى وينقل هذه الفتن إلى أرض أخرى. فالواجب أن نتعظ بهذه الآيات وأن لا تمر بنا مر الرياح.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السؤال شاب يسأل أنه كان يوجد عنده معاصي وتابع الله سبحانه وتعالى، ولكن في معصية ما زال تؤنب ضميره وهو أنه فعل الزنا في بكر، وهو الآن ماذا يصنع شيخ؟ هل هو أن يراجع أهلها وعلم أنه لا يستطيع أن يتزوجها، ولا ما زال يتخبط بنفسه ويعيش حياة نفسية مضيعة بنفس هذه القضية؟ فما رأي فضيلتكم هذا؟
الذي نرى أن الإنسان إذا تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه، لأن الله ذكر أصول الذنوب العظيمة الكبيرة في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، عدوان على الله على النفوس على الأعراض. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالواجب أن الإنسان إذا تاب توبة نصوحا اكتملت فيها الشروط الخمسة المعروفة، وهي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود في المستقبل، والإخلاص وهو الأصل، وأن تكون التوبة قبل فوات الأوان. فإذا استكملت هذه الشروط الخمسة في حقه فهي توبة نصوح، يمحو الله بها كل ما سلف من ذنوبه حتى الزنا. أما بالنسبة للمزني بها فإن كان باختيارها فهي التي صنعت ذلك بنفسها، وإن كان إكراها فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الإكراه، وإذا تمكن أن يستحلها فليفعل، وإذا لم يتمكن فليكثر من الاستغفار لها، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أما ما حصل من إذهاب بكرتها بهذا الزنا وأنها ستكون في حرج عظيم، لأن إذا خطبت على أنها بكر مشكل، إن قالت إنها قد زالت بكرتها سوف يكون عليها علامات استفهام كثيرة، وإن سكتت كان في هذا شيء من الغش بالنسبة للزوج الذي يتزوجها. لكني أرجو من الله عز وجل إذا كانت توبته صادقة، وكانت المرأة أيضا إن كانت مطاوعة توبتها صادقة، أن يجعل الله لها فرجا ومخرجا. وأما قولك في السؤال إنه لا يمكن أن تتزوج بها، فلا أدري لماذا قلت لا يمكن، هل هو فقير؟
لا الشيخ أسوأ أما قول بأن عدم الزواج منها لسبب اختلاف القبيلة هذا، وثانيا رفض الأب من الزواج من هذه العائلة.
إيش؟
الأب مصر على الرفض، وكذلك علاقة العائلة بالقبيلة تختلف عن قبيلتهم بالنسبة للنسب.
على كل حال إذا تيسر أن يتزوج بها فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فسيجعل الله لها فرجا ومخرجا ما دامت توبتها صادقة، لأن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا عام.
الشيخ هل صيام يوم بعد عاشوراء أفضل أم قبله؟
قال العلماء: صيام يوم عاشوراء إما أن يكون مفردا، أو يصوم معه التاسع، أو يصوم معه الحادي عشر، ويمكن هناك صورة رابعة أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فيصوم ثلاثة أيام من الشهر. والأفضل إذا كان لا يريد أن يصوم إلا يومين، الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر دون العاشر والحادي عشر. لكن في هذا العام، يعني عام 15,400,000، اختلف الناس، لأنه لم يصل الخبر، يعني خبر ثبوت الشهر، إلا متأخرا. فبنى بعض الناس على الأصل، وهو أن يكمل شهر ذي الحجة 30 يوما، وقال إن اليوم العاشر هو يوم الاثنين، فصام الأحد والاثنين. والذين بلغهم الخبر من قبل عرفوا الخبر، وأن الشهر ثبت دخوله ليلة 30 من ذي الحجة، فصام يوم السبت ويوم الأحد. و بهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليمضغه. فهذا الحديث قال أبو داود إن مالكا رحمه الله وهو مالك بن أنس الإمام المشهور قال إن هذا الحديث كذب، يعني مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصح. والحقيقة من تأمل الحديث وجد أن فيه اضطرابا في سنده وفيه شذوذ أو نكارة في متنه. أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم ومن شاء أن يراجعه فليراجع، وأما الشذوذ في متنه والنكارة فهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على جويرية بنت حارث فقالت إنها صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري أنه أذن في صوم يوم السبت، وكذلك ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول يصومها، قالت يوم السبت ويوم الأحد، يوم السبت ويوم الأحد. فثبت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أن يوم السبت أن صوم يوم السبت ليس حراما. والعلماء مختلفون في هذا الحديث في العمل به، فمنهم من قال إنه لا يعمل به إطلاقا وأن صوم يوم السبت لا بأس به سواء أفرد أم لم يفرد، لأن الحديث لا يصح، والحديث الذي لا يصح لا يبنى عليه حكم من الأحكام. ومنهم من صحح الحديث أو حسن الحديث وقال إن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن المنهي عنه إفراده فقط، يعني أن يفرده دون الجمعة والأحد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال إذا صام مع يوم السبت يوما آخر فلا بأس، كان يصوم معه الجمعة أو يصوم معه السبت. وكذلك نقول إذا صادف يوم السبت يوما يشرع صومه كيوم عرفة ويوم العاشر من شهر محرم فإنه لا يكره صومه، لأن المراد أن تصومه لأنه يوم السبت، أي تصومه بعينه لا بما صادفه من الأيام التي يشرع صومها. نبهت على ذلك لأن بعض الإخوة سمعت أن أناسا صاموا يوم السبت ليصوموا التاسع والعاشر فأمرهم أن يفطروا، وهذا في الحقيقة مجتهد لكن ليس كل مجتهد مصيبا.
حفظك الله، ذكرت في مقدمة الآيات في قضية الكرة الأرضية إن الإنسان إذا اتجه بجهة الغرب يعني يأتي من جهة المشرق وبالعكس أيضا، كيف ذلك؟
استأجر طائرة من الطائرات، نعم، وسر عليها على هذا الاتجاه وستجد هذا هذا شيء مؤكد يعني. وقد تكلم العلماء رحمهم الله قديما كابن حزم شيخ الإسلام تيمية وغيره على ذلك، وأكدوا أن الأرض كروية. هنا العرش فوق السماوات كالقبة العرش، لكنه غير كروي، غير كروي لأن له قوائم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صائق الناس يوم القيامة يكون الرسول أول من صائق وأول من يفيق ويرى موسى آخذا بقوائم العرش. فهذا العرش ليس كرويا لكن ما تحت العرش كروي. اي نعم، معروف ما في شك. قم من مطار جدة واتجه غربا فإذا بك تحط في مطار جدة، إلا إذا كانت تنزل للوقود عاد ما ندري لأخذ الوقود للطائرة يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل في سورة هود فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها
ما لهم فيها زفير وشهير،
فأما الذين شقوا
ففي النار لهم فيها زفير وشهير.
لا شيخ، سورة هود فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض،
لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت.
وأما الذين شقوا في النار خالدين فيها لهم زفير وشهيق.
طيب قال الله تعالى في أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض.
قال الله عز وجل في سورة هود لأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أن ربك فعال ما يريد. وقال في الآية التي بعدها وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك إن ربك عطاء غير مجهود. ما المقصود والمراد في المشيئة هنا في أهل الجنة؟
المراد يعني معناه أنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فيما زاد على ذلك، لأنه لو لم يأتي هذا الاستثناء وقال ما دامت السماوات والأرض لتوهم واهم بأن مدة بقاء الناس في النار أو بقاء السعداء في الجنة على قدر دوام السماوات والأرض، فلما قال إلا ما شاء ربك صار المعنى يزيدون على ذلك ما شاء الله تعالى أن يزيدوا عليه. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أن ذلك إلى الأبد، لا بالنسبة لأصحاب الجنة ولا بالنسبة لأصحاب النار. فقال تعالى في أصحاب النار في ثلاث آيات من كلامه إنهم خالدون فيها أبدا. قال في سورة النساء لم يكن الله ليظلمهم، نعم لا أول الآية إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليهديهم ولا ليهديهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. وقال تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أما التأبيد بالنسبة لأهل الجنة فكثير في القرآن، فعلى هذا يكون أهل النار خلودهم مؤبد وأهل الجنة خلودهم مؤبد. وأما الاستثناء فعرفت وجهه إلا ما شاء ربك. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، انتشرت هذه الأيام آلات الصرف الآلي التي توفرها البنوك لعملائها لتسهيل عملية السحب النقدي، كما أن هذه الخدمة بدأت تنتشر في المحلات التجارية ومحلات الذهب، فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة؟
كيف يعني؟
يعني محلات الذهب الظاهر أنها مقايضة ما فيها استلام نقدا بنقد.
أما الذهب فلا بد من الاستلام، لكن أنا أريد أن أعرف
يعطى العميل بطاقة ويدخلها في الآلة ويطلب نقدا
طيب إذا كان أنه يقبض نقدا فهذا نقد. يعني مثل لو أن العميل الذي اشترى ذهبا من شخص، نعم، سحب وهو حاضر في المكان في مكان الذهب، سحب وأعطاه البائع، فهذا لا بأس به.
لا، الطريقة الآن الآلات هذه تصير مقايضة عن طريق مؤسسة النقد. طيب. يسحب من رصيده ويوضع في رصيد صاحب المحل اللي هو صاحب محل الذهب
بدون
القبض.
ما هو هذه البطاقة تسحب
إلا. طيب. لا، بس هذه الآن آلات جديدة حيث أنها تصير مقايضة على طول طريق مؤسسة النقد.
بدون استلام.
بدون استلام. نعم. ما في.
يسحب البطاقة عشان يقرأ ما فيها. وبعدين تصير المقايضة.
يعني الكمبيوتر يقرأ ما فيها.
يقرأ ما فيها.
ثم بعد ذلك يحوله.
حوله.
بدون. ما يصلح هذا بالنسبة للذهب أو الفضة، ما يصلح لأن لابد من التقابض. لكن في غيرها لا بأس. يعني مثلا أنا اشتريت من هذا الدكان مثلا سلعة ب5,000 ريال وأدخلت البطاقة هذه. وقيد لحسابي، هذا في غير الذهب والفضة لا بأس به. أما الذهب والفضة لأنه يشترط فيه التقابض فلا بد من أن تسحب الدراهم ثم تعطى. وأنا أسمع أنك مثلا تأتي إلى محل البنك والراجحي وتدخل الورقة هذه وتطلع لك دراهم، هذه طيب.
لكن الآن هذه بدأوا يشوفون آلات جديدة محلات تجارية بحيث أنه ما
يتحمل النقد. أنا كل حال هذه طيبة وفيها راحة، لكن بالنسبة للذهب والفضة لا بد يكون على وجه الأول.
طيب، من فعل هذا جاهل؟
من فعل هذا جاهل فليتوب إلى الله ولا يعود. يعني لو أن إنسان استعمل هذا في الذهب والفضة وهو لا يدري فلا إثم عليه، والعملية ماشية. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، هل يصاب الإنسان بدينه فينحرف بسبب العين وهل يأثم على ذلك وما هو العلاج؟
نعم، ربما يصاب الإنسان بالعين في كل شيء، في كل نعمة، لقول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، وفي الأمثال العامة المنتشرة: كل ذي نعمة محسود. فقد يصاب الإنسان المتدين بالعين ويضيق صدره بالعبادة، أو يصاب بالعين فينسى ما حفظ، أو يصاب بالعين فيعجل أن يحفظ. فالعين نسأل الله العافية، قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لو سبق القدر شيء لسبقته العين. ودواء ذلك أن يبحث عن العائن ليعمل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تزول العين، فإن لم يمكن فبكثرة القراءة والاستغفار وكثرة القول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله تعالى قال: استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذه الكلمة كل من قالها بصدق حال الغم فإن الله تعالى يذهب عنه، لأن الله قال: وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فعليه أن يستغفر ويتم الاستغفار والتوبة والذكر والقراءة وقول: لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، وقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وأمثال ذلك من التعوذات.
حيث يترك ما هو عليه
مسألة الانحراف لا أدري، لكن كونه يضيق صدره بالعبادة التي كان التي حسد عليها يمكن هذا.
يعني وهل يأثم عليه شيء؟ هل يأثم على ذلك؟ يعني إذا ترك ما
قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الفعل اللي هو الفعل المحرمات هذا يأثم عليه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عندنا في مادة العلوم في الصف السادس الابتدائي درس عن حركات الأرض حول نفسها وحول الشمس، فهل ورد في الكتاب أو السنة ما يثبت هذا، وما هو موقف المدرس من هذا الدرس؟
إيش القضية؟ حركة الأرض حول نفسها وحركة الشمس؟
نعم، حركات الأرض، يعني يخيلون أن الأرض تدور هكذا، وأن الأرض أيضا كذلك في نفس دورانها تدور حول الشمس، يعني كأنهم قالوا أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولها.
نعم. أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا لا أعلم شيئا في القرآن أو السنة يؤيده أو يفنده، ما فيها. فيها: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذه استدل بها من يقول إن الأرض لا تتحرك ومن يقول إن الأرض تتحرك، كيف هذا؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قال الذين يقولون الأرض تتحرك: هذه دليل لنا. وقال الآخرون: هذه دليل لنا. عرفتم؟ طيب، الذين قالوا إنها دليل لنا قالوا إن الله قال: أرض ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إذن لا تتحرك. وقال الآخرون: ألقى في الأرض رواسي أن تميد بنا، أي أن تضطرب. ونفي الاضطراب يدل على أصل الحركة. وعلى كل حال أنا أتوقف بهذا، لا أستطيع أن أقول إنها تتحرك أو تدور، ولا أقول إنها لا تدور، لأنه لم يثبت عندي في القرآن والسنة أن ذلك كائن أو غير كائن. أما بالنسبة للشمس فالذي أعتقده إلى الآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأن اختلاف الليل والنهار يكون بالشمس بجريانها حول الأرض. هذا الذي أعتقده، لأن هذا هو ظاهر كلام الله، والله عز وجل هو الذي خلق الشمس وهو الذي خلق الأرض، وهو أعلم بها من غيره. قال الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، فيها ضميران الآن: طلعت يعني الشمس، تزاور أي الشمس. لو كان الأرض إن طلع الشمس بدوران الأرض لقال: وترى الشمس إذا طلعنا عليها، أو إذا طلعت عليها، هي تطلع، هي تأتينا، إذا طلعت تزاور، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. إذا غربت ما هي؟ ضمير يعود على من؟ على الشمس تقريضهم، الضمير يعود على الشمس أيضا ذات الشمال. وقال تعالى إني عن سليمان قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت إيش؟ الشمس بالحجاب. لو كان ذلك بدوران الأرض لقلنا لقال حتى توارى عنها، أي عن الشمس بالحجاب. وقال تعالى في ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في تغرب هي تغرب في عين حمية يعني في البحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حين غربت الشمس يا أبا ذر أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. أتدري أين تذهب؟ لو كان ذلك بدوار الأرض لقال أين نذهب عنه؟ أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن الله عز وجل أتطلع أو لا، فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئت فترجع تخرج من المغرب. كل هذه الضمائر تعود على الشمس، والذي قال ذلك هو الله عز وجل وهو أعلم بما خلق. ونحن تعجز عقولنا عن درك هذا، فما دمنا لم نرى أمرا محسوسا نشهده كما نشهد الشمس على أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض، فإن الواجب علينا أن نأخذ بظاهر القرآن والسنة، هذا الواجب، ولا يجوز أن نأخذ بقول فلان وفلان إلا إذا رأينا هذا بأعيننا. يعني لو فرض أننا أيقنا مثل الشمس أن الليل والنهار يكون تعاقبهما بدوران الأرض، لو تيقنا هذا لقلنا إن الله تعالى خاطب الناس بما يفهمون في ذلك الوقت، ويكون طلوع الشمس وغروبها وتزاورها بحسب رؤية الرائي لا باعتبار الواقع. هذا متى نقوله؟ متى يا أخوان؟ إذا علمنا لك حسا بأعيننا، لأن نعلم أن القرآن لا يعارض الواقع. أما مجرد أن قالوا كذا نقول كذا، هم قالوا إن المادة غير مستحدثة غير حادثة. سبحان الله، المادة عندهم لا تفنى ولا تستحدث. طيب معنى من الذي خلقها؟ يعني يقولون كلمات إن يتبعون إلا الظن وأنهم لا يخلصون. كل الكون حادث مخلوق خلقه الله عز وجل من لا شيء، وأما فناؤها فقد قال الله تعالى كل من عليها فان. ونحن نشاهد الحطب خشبا فإذا أحرق بالنار صار رمادا تذوه الرياح، وين روح؟ خلوا راح صار رماد. هل الرماد هذا هو اللي كان خشبا؟ تغير السحاب. ولهذا ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى طهارة النجاسة بالاستحالة، وقال إن النجاسة إذا تحولت إلى رماد فهي رماد ما هي نجاسة. فعلى كل حال هذه مسائل لا ينبغي لنا أن نتابع أراء من تكلم بها بمجرد أن يقول هكذا، وعندنا وحي منزل من الله عز وجل، إلا إذا تبين لنا رأي العين على وجه يمكن أن نتأول الآيات إلى معنى آخر، فهذا شيء لا بأس به. بعد موقف المدرس يبين لهم يقول هذا كلامهم، أما حنا نقول الشمس طلعت والشمس غربت والشمس زالت، ما يقدر يؤيه هو مقرر، لكن نسأل الله أن الله يسر إنه يبين للناس الأمر على وجهه. أذن؟ طيب، هل ترون أن نستمر في الأسبوع الماضي والمقبل واللي وراه؟ يعني ولو كان في اختبارات؟
نعم.
ها؟ طيب، لا بأس، ما خير إن شاء الله، لا بأس، لا ما مرت اختبارات شيء، ما بدأت.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
واحد.
نسأل الله في لقاء
على فائدة وعلى خير،
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة
شارع
الهلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000